تعالى وصلى الله تعالى على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل واللعنة الدامية على أعدائك أجمعين من الأعداء إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله في التوبة. أسعد الله وأيامهم بذكرى ولادة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. جعلنا الله وإياكم من السائرين على نهجه. كلام يقع إن شاء الله في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. ينقسم الدليل العقلي إلى قسمين. القسم الأول هو حتى نعرف موقعية هذا الكلام. إحنا انتقلنا أن النقلة جديدة من يعني أكو فارق بين الأبحاث السابقة وبين البحث اللي الآن نتحدث فيه. الدليل العقلي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الدليل العقلي الذي يحتاج في مقام استنباط الحكم الشرعي منه إلى ضم مقدمة شرعية. بعض الأدلة العقلية، بعض صغريات الأدلة العقلية تحتاج حتى نستنبط من الحكم الشرعي وتحتاج إلى ضم مقدمة شرعية، بحيث لو لم تكن تلك المقدمة الشرعية موجودة لم يمكن استنباط الحكم الشرعي من مجرد الدليل العقلي. قد يوجد الدليل العقلي، قد توجد القضية العقلية صغرى الدليل العقلي، لكن ما لم تضم إلى مقدمة شرعية أخرى لا يمكن أن يستنبط من هذا الدليل العقلي حكم شرعي. كما في مسألة مقدمة الواجب، مسألة مقدمة الواجب مسألة عقلية. قدم بحث، تبحث في الملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته. هل أن الشارع إذا أوجب الشيء لا بد أن يوجب مقدمته؟ هل هناك ملازمة؟ هل هناك لابدية عقلية؟ بحثنا في تلك الملازمة فيما تقدم. هذا دليل عقلي يبحث في الملازمة، لكن هذا الدليل العقلي لوحده مجرد أن يتم، مجرد أن نستخلص منه النتيجة ويتم وتثبت الملازمة العقلية واللابدية العقلية، هذا الوحدة لا ينفع في أن نستنبط حكما شرعيا ما لم ينضم إليه حكم شرعي آخر. هكذا في مسألة الاقتضاء، في مسألة الاقتضاء أيضا الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، هذا يقتضي أنه يعني لابدية عقلية يعني ملازمة. فإذن هذه القضية قضية عقلية، قضية تبحث في الملازمة. لو تمت لا يمكن أن نستنبط منها حكم شرعي، نستنبط حكما شرعيا ما لم ينضم إليها مقدمة شرعية. هكذا الحال في سائر القضايا العقلية المتقدمة. مسألة اقتضاء التحريم للبطلان والفساد، ما لم نثبت بالدليل أن هناك تحريما شرعيا، هاي المقدمة الشرعية، إذا ما عندنا تحريم شرعي ما يمكن أن نثبت البطلان. في مسألة وجوب المقدمة، ما لم يدل الدليل على وجوب الصلاة لا يمكن لنا أن نثبت وجوب الوضوء. وفي مسألة الاقتضاء، ما لم يدل الدليل على الأمر بالإزالة ووجوب الإزالة لا يمكن أن نستدل على أن هناك نهيا وتحريما للصلاة الضد الخاص. فإذا نحتاج في بعض أقسام الدليل العقلي، هذا القسم الأول هو الدليل العقلي الذي يحتاج في مقام استنباط الحكم الشرعي منه إلى ضمينة شرعية. هذا القسم الأول. ومن هنا قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني، من هنا سمي هذا الدليل بالدليل العقلي غير المستقل، أو ما يسمى بحسب تعبيرات الشيخ المظفر غير المستقلات العقلية. ليش غير مستقل هذا الدليل العقلي؟ لافتقاره والاحتياجه إلى مقدمة شرعية حتى يمكن أن يستنبط منه الحكم الشرعي، وإنما سمي دليلا عقليا. اسمه شنو؟ اسمه الدليل العقلي غير المستقل، غير المستقلات الشنو العقلية. ليش سمي دليلا عقليا؟ لما سمي دليلا عقليا؟ لما كان دليلا عقليا إنما سمي بذلك لكونه يبحث عن ملازمة عقلية، هو يبحث عن ملازمة عقلية، لذلك هو سمي دليل عقلي لكن دليل عقلي غير مستقل. إذا اتضح وجه تسميته بالدليل العقلي غير المستقل. هذا كل القسم الأول. القسم الثاني هو الدليل العقلي الذي لا يحتاج، ذاك كان يحتاج، هذا لا يحتاج، لا يحتاج في مقام استنباط الحكم الشرعي منه إلى ضم ضميمة شرعية، وهو الدليل العقلي المستقل أو المستقلات العقلية. وهذا هو الفرق بين القسمين. الفرق بين القسمين هو الاحتياج وعدم الاحتياج. الأول يحتاج في مقام استنباط الحكم الشرعي منه إلى ضميمة شرعية، أما الثاني لا يحتاج، لذلك سمي الثاني بالمستقلات العقلية. المستقلات العقلية يعني التي تستقل في مقام الاستنباط منها، تستقل ولا تحتاج إلى الشرع ولا تحتاج إلى الضمائم الشرعية، فهي توصل إلى النتيجة من دون أن تعتمد على مقدمة شرعية. كل الكلام المتقدم، كل كلام المتقدم من بداية الدليل العقلي إلى الدرس السابق كان في القسم الأول، كان الكلام كله في القسم الأول، وهو في تشخيص صغرى الدليل العقلي من قبيل القسم الأول، في تشخيص الصغرى، لكن أي صغرى؟ صغرى من قبيل القسم الأول. وقد فرغنا من القسم الأول وتشخيص صغرياته، والكلام فعلا يقع في القسم الثاني. إذن احنا فرغنا من القسم الأول، تعبير الشيخ المظفر من غير المستقلات العقلية، وشخصنا صغريات الدليل العقلي من القسم الأول، الكلام يقع في القسم الثاني. الملاحظ أن القسم الثاني بحسب التتبع، هذا القسم الثاني المستقلات العقلية الذي لا يحتاج إلى مقدمة شرعية، الملاحظ أن هذا القسم الثاني بالتتبع هو منحصر محصور، ما إلى موارد متعددة وصغريات كثيرة كما كان في القسم الأول. القسم الأول تحدثنا عن صغريات كثيرة، مسألة الاقتضاء، مسألة البطلان، مسألة مقدمة الواجب، غيرها من المسائل الأخرى المتقدمة، بحث طويل كان في القسم الأول. لكن القسم الثاني هو محصور في موارد قليلة، يمكن إجمالها، شوف التعبير، يمكن إجمالها في هاي العبارة، في مسألة الملازمة بين إدراك المصلحة والمفسدة أو إدراك الحسن والقبح وبين الحكم الشرعي. على التعبير كأنما تعبير يختلف عن التعبيرات اللي عادة ما يعبر عنها عن هذا البحث. قلنا البحث ينحصر في هذا القسم الثاني في المستقلات العقلية، في البحث في الملازمة بين إدراك الحسن والقبح أو إدراك المصلحة والمفسدة، وبين هذا كله الطرف الأول من الملازمة وبين الحكم الشرعي. وسيأتي سر هذا التعبير واختلافه عن التعبيرات اللي عادة ما تذكر، سيأتي يتضح هذا العدول في التعبير، لنا عدلنا في التعبير. حينئذ إذا اتضح هذا نجي إلى ما ذكر المصنف. المصنف قال الأصوليون قدموا الحكم العقلي إلى قسمين. نعم قسم الأصوليون الحكم العقلي إلى قسمين. القسم الأول الحكم النظري. الحكم النظري قالوا هو الحكم، أو الحكم النظري هو إدراك الأمور الواقعية،
إدراك الأمور الواقعية، الأمور الثابتة في نفس الأمر والواقع التي لا، فواقع يدرك، إدراكها يسمى الحكم النظري أو العقل النظري بتعبيرات البعض، لكن المصنف حتى يحترز عن شيء هو غير التعبير، راح يتضح من خلال ما سيأتي. الحكم النظري أو العقل النظري هو إدراك الأمور الواقعية، اللي تعبير البعض يعني إدراك ما ينبغي أن يعلم ليتعلق بالعلم فقط، أن نعلم الشيء، كما في إدراك مسألة استحالة اجتماع الضدين أو النقيضين. مسألة استحالة الاجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين هي قضية واقعية، قضية موجودة في لوح الواقع، وظيفة العقل أن يدرك تلك القضية الواقعة الثابتة في الواقع. ومن الواضح أن هاي الاستحالة طبعا استحالة واقعية وثابتة، يجي العقل يدرك تلك القضية الواقعية. هذا القسم الأول. القسم الثاني الحكم العملي أو الحكم النظري، الحكم العملي أو العقل النظري، عفوا العقل العملي، العقل العملي اللي في تعبير المصنف الحكم العملي. العملي هو الحكم أو الإدراك القضايا، الحكم المتعلق بأمر عملي، الحكم الذي يتعلق بأمر عملي ويستتبع موقفا عمليا. مسألة إدراك استحالة الاجتماع هذا أمر واقعي، أما مسألة مثلا إدراكات أخرى مو فقط يعني قضية ينبغي أن تعلم، لا، قضية ينبغي أن تعمل، التي تستتبع موقفا عمليا، تقتضي جريا عمليا معينا، كما في مسألة إدراك الحسن والقبح، إدراك أن الصدق حسن والكذب قبيح، العدل حسن. هذا العدل حسن مو إدراك فقط يرتبط بالعلم، لا، يعلم ويستتبع موقفا عمليا، يستتبع جريا عمليا ما ينبغي أن يفعل. ليش؟ لأننا حينما ندرك حسن العدل هذا يدفعنا إلى جري عملي معين وهو فعل العدل. هذا فعل العدل هذا جري عملي معين في قبال مثلا ما لو أدركنا قبح الظلم، إدراكنا لقبح الظلم هذا يدفعنا ويستتبع جريا عمليا معينا آخر غير الأول، شنو؟ هو ترك الظلم. لذلك نقول جري عملي ومعين مشخص. ليش؟ لأن الجري العملي لإدراك قد يختلف عن الجري العملي لإدراك آخر، الأول الفعل الثاني الترك. الفعل والترك أمران عمليان، جري عملي يختلف بعضه عن البعض الآخر. إدراك حسن العدل يقتضي الفعل فعله والإتيان به، وإدراك قبح الظلم هذا يقتضي تركه وعدم فعله. ومن هنا يتضح أن أساس التقسيم هو تقسيم الحكم، لا حكم نظري وحكم عملي، أساس التقسيم هو المدرك ومتعلق الحكم. متعلق الحكم إن كان أمرا واقعيا فهو عقل وحكم نظري، وإن كان المدرك والمتعلق أمرا يرتبط بالموقف العملي، ما ينبغي أن يعمل وما ينبغي أن يترك، إذا كان هذا المدرك فالحكم يسمى الحكم العملي أو العقل العملي. والمصنف إنما عدل عن هذا التعبير حتى يدفع توهم أن هذا الانقسام انقسام بلحاظ نفس العقل، وهذا التوهم واضح البطلان، لكن مع ذلك المصنف حاول أن يدفعه، حاول أن يختلع من الذهن. العقل لا ينقسم إلى عقلين، ما عندنا لكل إنسان عقل واحد، ما عنده عقلين، عقل عملي وعقل نظري. لذلك هذا التعبير بالعقل العملي والعقل النظري المصنف عدل عنه، قال حكم نظري وحكم عملي، إنما أساس التقسيم هو بلحاظ المدرك وبلحاظ المتعلق. العقل واحد إن أدرك أمرا واقعيا سمي الحكم حكما نظريا، وإن أدرك أمرا يستتبع موقفا عمليا سمي الحكم حكما عمليا. العقل واحد لكن المدركات تختلف، مدركات مرة مدركات واقعية، مرة مدركات تستتبع موقفا عمليا. من هنا نسأل، نقول ما هو الفرق بين القسمين؟ هل أن التفريق، إحنا شلون عرفنا الأول؟ قلنا الأول هو إدراك الأمور الواقعية، الثاني إدراك الأمور التي تستتبع موقفا عمليا. هذا تستتبع قطع النظر عن مسألة الواقعية، إحنا نريد نسلط الضوء على هاي المسألة اللي قطع النظر عنها التعريف الثاني. إحنا نريد نسأل، نقول هل هناك فرق بين القسم الأول وبين القسم الثاني من ناحية الواقعية؟ صحيح، الأول واقعي والثاني يستتبع موقفا عمليا. يبدو أن الأول لا يستتبع موقفا عمليا، هذا واضح، الأول لا يستتبع موقفا عمليا بذاته. مسألة استحالة اجتماع الضدين لا تستتبع موقفا عمليا، ما لها علاقة بالموقف العملي. نعم قد ينضم لها شيء آخر والمجموع يستتبع موقفا عمليا، لكن نفس مسألة استحالة اجتماع الضدين، استحالة ارتفاع النقيضين، لا تستتبع عملا. هذا ينبغي أن تعلم وننتفع منها في مقام البرهان والدليل ونحو ذلك الاحتجاج، أما لا تستتبع ولا تدفع نحو عمل معين. شنو تؤمرنا بأن لا نجمع بين الضدين؟ ما لها علاقة، فقط نعلم أن الضدان لا يستمعان، النقيضان لا يستمعان. فالأول لا يستتبع موقفا عمليا، هذا واضح، لكن الثاني هل يكون أمرا واقعيا أو لا؟ حتى نفرق بين القسم الأول والثاني، هل هناك فرق بين القسم الأول وبين القسم الثاني من ناحية الواقعية أو لا؟ هل أن الأمر الأول هو إدراك لأمر واقعي والثاني هو إدراك لأمر ليس بواقعي، حتى يصير أكو فرق من ناحية الواقعية، أو لا كل من الأمرين هو أمر واقعي لكن يختلفان في مسألة الموقف العملي، الأول يستتبع موقف عملي الثاني لا يستتبع، أو بالعكس الثاني يستتبع والأول لا يستتبع، هل هناك فرق من ناحية الواقعية؟ اختلف في ذلك على قولين. القول الأول هو ما التزم به جملة من المحققين ولعله المشهور، القول الأول هو لعله المشهور، من أن الحسن والقبح أمران اعتباريان، الحسن والقبح أمران اعتباريان مجعولان من قبل العقلاء وليسا أمرين ذاتيين واقعيين. يعني العدل بذاته ليس له قيمة ذاتية، العدل وراء تطابق آراء العقلاء ووراء اعتبار العقلاء وجعل العقلاء ما إلى كل قيمة، ما إلى كل قيمة ذاتية من حيث الانبغاء وعدم الانبغاء، إنما يكتسب العدل القيمة من خلال اعتبار العقلاء، العقلاء يدركون مصالح نوعية موجودة في العدل، العدل يؤدي إلى مصالح نوعية، يتوفر على مصالح نوعية، العقلاء حينما يدركون تلك المصالح النوعية يتفقون وتتطابق آراءهم على أن العدل مما ينبغي أن يفعل، مما ينبغي أن يصدر من الناس، وهو معنى الحسن. أما قبل تطابق آراء العقلاء، لو لم تتطابق آراء العقلاء العدل ما إلى كل قيمة ذاتية، ليس أمرا واقعيا، حسن العدل ليس أمرا واقعيا، هو أمر اعتباري، أمر مجعول من قبل العقلاء. إذا قطعنا النظر عن تطابق آراء العقلاء واعتبار العقلاء، كل قيمة ذاتية ما إلى، قيمته مكتسبة من التطابق، وهو ما يسمى بالمشهورات والآراء المحمودة كما مر علينا في أصول المظفر. هذا القول، القول الأول هو المنسوب لابن سينا، وهو صريح كلمات المحقق الأصفهاني، وتابع على ذلك تلميذه الشيخ المظفر في أصوله كما تقدم، وسيأتي لهذا القول مزيد بيان، راح يجي مزيد بيان في نفس هذا البحث. هذا القول الأول. القول الأول إذن على أساسه، على أساسه نقول أن الفارق بين الأول والثاني فارق حتى في الواقعية، مو فقط أكو فارق في الاستتباع وعدمه للموقف العملي. ليش يقول؟ لأن مسألة استحالة اجتماع الضدين هاي قضية واقعية، أدرك العقلاء أو لم يدركوا، تطابقت آراءهم أو لم تتطابق جدلا، طبعا قضية بديهية هي تتطابق الآراء عليها، لكن جدلا لو لم يتفقوا نقول هاي تبقى لها قيمة ذاتية، هاي قضية واقعية موجودة في لوح الواقع، أدركت أو لم تدرك، حيث لو لم يخلق الله تعالى الخلق تبقى هاي القضية موجودة في لوح الواقع. أما على القول الأول، أما مسألة حسن العدل وقبح الظلم هاي مو قضية واقعية، هاي كل واقع ما لها القضية، القضية مرتبطة بتطابق آراء العقلاء. هذا القول الأول. القول الثاني، القول الثاني قال أن الحسن والعدل أمران واقعيان ذاتيان، الحسن والعدل صفتان ثابتتان في الواقع بقطع النظر عن تطابق آراء العقلاء. العدل في ذاته، في مرتبة ذاته، الأفعال في مراتب ذاتها هي إما أن تتصف بالحسن وإما أن تتصف بالقبح، فالحسن والقبح صفتان ذاتيتان لاحقتان للأفعال في مرتبة الذات، فلا ترتبط بمثل التطابق آراء العقلاء. والعدل، العدل بمجرد أن يتصور مفهوم العدل يحكم العقل بثبوت صفة انبغاء الفعل للعدل، مجرد أن نتصور العدل تصور صحيح، طبعا ونتصور تصور صحيح يحكم العقل بحسنه سواء تطابقت الآراء عليه أو لم تتطابق، فقبل مسألة التطابق هو ثابت إلى الحسن والقبح مثلا للظلم مثلا، فأمران ذاتيان صفتان واقعيتان، وبذلك لا يختلف الحكم النظري والحكم العملي في مسألة الواقع، كما أن الأول هو إدراك لأمر واقعي، الثاني أيضا هو إدراك لأمر واقعي. نعم يختلفان في مسألة الاستتباع وعدم الاستتباع للموقف العملي. هذا القول الثاني هو القول الصحيح خلافا للمشهور، القول الثاني هو الصحيح، وسيأتي من المصنف ما يشهد لذلك وما يدعم به القول الثاني. نعم نعم ينبغي الالتفات إلى أن هناك فرق واضح بين الحسن والقبح كصفة واقعية وبين سائر الأفعال الواقعية، وهي مسألة أن سائر الأفعال الواقعية لا تستتبع بذاتها موقفا عمليا، أما الحسن والقبح بذاته يستتبع موقفا عمليا. هذا هو الفرق بين الحسن والقبح كصفتين واقعيتين وبين سائر الصفات والأفعال الواقعية الأخرى. وفي ضوء ذلك يتضح بناء على التعريف المتقدم، بناء على التعريف المتقدم تعريف الحكم النظري بإدراك الواقعيات، وتعريف الحكم العملي بإدراك ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل، بناء على ذلك سيرجع الثاني إلى الأول، راح يرجع الحكم الثاني إلى الأول بناء على القول الثاني. شلون عرفنا الأول؟ عرفنا الأول قلنا إدراك الواقعيات، هذا إدراك الواقعيات كما يشمل إدراك استحالة اجتماع الضدين أيضا يشمل إدراك الحسن والقبح، وهذا كأنما يصير كأنما إشكال على التعريف المتقدم. راح يرجع التعريف أو القسم الثاني إلى القسم الأول. إذا اقتصرنا في مقام بيان القسم الأول على إدراك الواقعيات، إدراك الحسن والقبح أيضا إدراك أمر واقعي، المفروض يدخل في القسم الأول. هذا كأنما يصير إشكال. لذلك إحنا نحتاج إلى تعريف، نحتاج إلى تعريف دقيق أدق من هذا التعريف. هذا التعريف نبينه في ضوء ما تقدم، نقول الحكم النظري هو إدراك الأمور الواقعية. كمل، لا تقول إدراك الواقعيات، إدراك ما ينبغي أن يعلم وتسكت، قول إدراك الأمور الواقعية التي لا تستتبع بذاتها موقفا عمليا، حتى يخرج منه، حتى يخرج الحسن والقبح، لأن الحسن والقبح أيضا أمر واقعي، صفة واقعية، لكن لا يستتبع جريا عمليا بذاته. أما بالنسبة إلى الثاني، الحكم العملي هو إدراك الأمور الواقعية، الحسن والقبح أيضا أمر واقعي، إدراك الأمور الواقعية التي تستتبع بذاتها جريا عمليا معينا. فيشتركان، الحكمان يشتركان في إدراك الأمر الواقعي، لكن يختلفان في نقطة الاستتباع وعدم الاستتباع. إذا عرفنا كل هذا نجي نسأل، نقول ما هي موارد الدليل العقلي، حتى ندخل بالصغريات استتضح بعد محل الكلام. نقول ما هي موارد الدليل العقلي في القسم الأول وفي القسم الثاني، شنو موارد الدليل العقلي حتى نتحدث عنها كما تحدثنا في الحكم في صغريات وموارد الحكم العقلي بلحاظ ما تقدم. موارد الدليل العقلي في القسمين، في النظري وفي العملي. فنقول أما بالنسبة إلى النظري، يمكن جمع موارد الدليل العقلي، يمكن جمع موارد الدليل العقلي بلحاظ الحكم النظري في موردين فقط، في موردين اثنين. المورد الأول العلاقة بين حكمين شرعيين، العلاقة بين حكمين شرعيين، يعني الملازمة العقلية الثابتة بين حكم وحكم، كما في مسألة الضد، كما في مسألة الضد. مسألة الضد هي ملازمة عقلية نظرية لو عملية، ملازمة عقلية نظرية، واضح الملازمة مما ينبغي أن يعلن. الملازمة أمر واقعي لكن لا يرتبط بموقف عملي، واضح الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هاي ملازمة عقلية، هو دليل عقلي، ملازمة عقلية ثابتة في نفس الأمر والواقع. لو كانت ثابتة ما لها علاقة بالجعل والاعتبار، لا، هي ملازمة واقعية ثابتة في لوح الواقع بين حكمين شرعيين. شنو الحكم الشرعي؟ وجوب الشيء ووجوب مقدمته. طرفا الملازمة، وجوب الشيء ووجوب مقدمته. فهذا المورد الأول، المورد الأول هو العلاقة الملازمة بين حكمين شرعيين، هذا أول موارد الحكم النظري، أول موارد الدليل العقلي بلحاظ القسم الأول، مثل مسألة الضد، مسألة مقدمة الواجب، مسألة الاقتضاء، تبحث عن ملازمات واقعية لكن الملازمات لا تستتبع موقفا عمليا. هذا القسم الأول، المورد الأول. المورد الثاني هو إدراك ملاك الحكم، إدراك ملاك الحكم المستتبع لإدراك الحكم. شنو ملاك الحكم؟ احنا عدلية نبني على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، ملاكات الأحكام هي المصالح والمفاسد. فإذا أدرك العقل المصلحة حينئذ يدرك الحكم. هذا يدخل في أي باب؟ هذا يدخل في باب أن إدراك العلة يستلزم إدراك المعلول، هذا دليل لمي، ينتقل فيه من العلة إلى المعلول. إذا أدرك العقل المصلحة، تمام المصلحة إذا أدركها العقل فيدرك الوجوب، يجزم بالحكم الشرعي الوجوب، وإذا أدرك المفسدة هو يدرك التحريم، لأن المفسدة هي علة التحريم. هذا المورد الثاني. أما بالنسبة إلى المورد الأول، المورد الأول تقدم، المورد الأول تقدم بكل تفاصيله ولا نعيد، تقدم العلاقة بين الأحكام وتحدثنا عن الملازمات من حيث ثبوت وعدم ثبوت الملازمة. بعض الملازمات ثبتت، بعض الملازمات لم تثبت. تحدثنا عن المورد الأول. أما بالنسبة إلى المورد الثاني، فمن الواضح أن ليش نقول أن إدراك المصلحة، شوفوا ليش نقول أن إدراك المصلحة هذا يدخل تحت عنوان الحكم النظري، لأن إدراك المصلحة أمر واقعي، المصلحة أمر واقعي، وفي نفس الوقت إدراك المصلحة لا يستتبع بذاته موقفا عمليا. حتى إذا أدركنا المصلحة، إدراك المصلحة هذا لا يعني أن نتحرك بذاته ما لم ينضم إليه شيء آخر. نعم قد ينضم إليه شيء آخر فيستتبع موقفا عمليا، لذلك نقول أن إدراك المصلحة كإدراك الملازمة، إدراك لأمر واقعي ولا يستتبع موقفا عمليا، لذلك هذان موردان يدخلان في باب الحكم النظري، في باب القسم الأول. المورد الأول تحدثنا عنه، لابد أن نتحدث عن المورد الثاني. هذا المورد الثاني ما مر علينا سابقا، ترى إدراك المصلحة والمفسدة يستلزم إدراك الحكم الشرعي، ما مر علينا في دراساتنا السابقة، اللي مر علينا شيء آخر. هذا المورد الثاني لابد من بحثه، لابد من بحث الملازمة وما يرتبط بالملازمة بين إدراك المصلحة والمفسدة وبين إدراك الحكم الشرعي. هذا لابد من استئناف بحث جديد له، ما تقدم فيما تقدم لا في كتابنا ولا في غيره من الأبحاث في كتب أخرى. هذا كله فيما يرتبط بالقسم الأول. قلنا القسم الأول إلى موردين، الموارد الدليل العقلي فيما يرتبط بالقسم الأول تقدم موردين، المورد الأول تقدم والمورد الثاني قلنا لابد من استئناف بحث جديد له. أما بالنسبة إلى القسم الثاني، أريد نشوف شنو موارد الدليل العقلي فيما يرتبط بالقسم الثاني. نقول أساساً هو القسم الثاني محصور بمسألة واحدة، مسألة التحسين والتقبيح العقليين. فإذا كان كذلك فالدليل العقلي الذي يرتبط بالقسم الثاني هو مورد واحد، مسألة واحدة، مسألة الملازمة بين إدراك الحسن والقبح وبين إدراك الحكم الشرعي. أريد نبحث في هاي الملازمة، هل هناك ملازمة بين إدراك الحسن والقبح وبين إدراك الحكم الشرعي أو لا؟ إذن مجموع الموارد ثلاثة صار عندنا، المورد الأول تقدم بكل تفاصيله، المورد الثاني قلنا لابد من بحثه، وهذا المورد الثالث لابد من بحثه. فإذا بحثنا الآن، بحثنا الصغروي، لننسى كل بحثنا بحث صغروي قبل أن نصل إلى كبرى حجية الدليل العقلي، اللي حجية الدليل العقلي كما نحتاج إلها في بحثنا نحتاج إلها في الأبحاث المتقدمة. في الأبحاث المتقدمة من قال أن العقل إذا أدرك الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته هذا الحكم العقلي حجة؟ هاي كبرى الحجية الدليل العقلي نحتاجها كما في الأبحاث المتقدمة نحتاجها في أبحاثنا. فبحثنا الصغروي حتى نحصر أبحاثنا، بحثنا الصغروي من الآن إلى أن نصل إلى بحث حجية الدليل العقلي محصور في بحثين فقط. البحث الأول هو إدراك، هو البحث الأول هو في الملازمة بين إدراك المصلحة والمفسدة وبين الحكم الشرعي، هذا البحث الأول. البحث الثاني في الملازمة بين إدراك الحسن والقبح وبين الحكم الشرعي. راح نتحدث فقط في هذين البحثين، وكل ما تقدم هذا التمهيد لهذين البحثين، وهذا هو سر العدول في تعبيرنا المتقدم. التعبير المتقدم اللي عبرنا على أساسه قلنا الكلام يقع في قسمين، القسم الأول غير المستقلات والقسم الثاني المستقلات. المستقلات قلنا أبحاثة محصورة في شنو؟ في إدراك المصلحة والمفسدة وإدراك الحسن والقبح الملازم للحكم الشرعي. ما اقتصرنا فقط على الحسن والقبح، ما قلنا أن كما قال الشيخ المظفر قال أن المستقلات العقلية محصورة فقط بالتحسين والتقبيح العقليين. يعني شنو؟ يعني في الملازمة بين إدراك الحسن والقبح وبين الحكم الشرعي. إحنا نقول لا، نستدرك على الشيخ المظفر نقول لا، مو فقط هذا ويضاف إلى بحث آخر، إدراك المصلحة والمفسدة الملازم لإدراك الحكم الشرعي، من باب أن إدراك العلة يستلزم إدراك المعلول. فالكلام يقع في بحثين يأتي عنهم الكلام. قال الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. يقسم الحكم العقلي إلى قسمين، القسم الأول الحكم النظري وهو إدراك ما يكون واقعا. شوفوا التعريف فقط اقتصر على مسألة الواقع، أن هذا الحكم النظري، العقل النظري بتعبير القول، العقل النظري هو إدراك ما ينبغي أن يعلم، إدراك الأمور الواقعية. الثاني الحكم العملي وهو إدراك ما ينبغي أو ما لا ينبغي أن يقع، إدراك ما ينبغي أن يعمل أو ما لا ينبغي أن يعمل. بناء على القول الثاني الصحيح في تفسير الحسن والقبح، وأن الحسن والقبح أمران واقعيان، راح يرجع القسم الثاني إلى القسم الأول، لأن أنت في تعريفك للقسم الأول اقتصرت على الواقع، والحسن والقبح واقع، فإذا لابد أن يرجع إلى الأول. هذا كأنما إشكال من المصنف على هذين التعريفين حتى ينطلق إلى تحليله الصحيح ويبين التعريف الصحيح لهذين القسمين. قال وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني إلى الأول. ليش راح يبين؟ يقول لأنه الثاني إدراك لصفة واقعية في الفعل، خلافا للمشهور اللي المشهور قالوا أن الحسن أمر اعتباري، أمر جعلي مجعول من قبل العقلاء. إدراك لصفة واقعية في الفعل، وهي أنه ينبغي أن يقع، وهو الحسن، حسن العدل، هاي صفة ذاتية موجودة في نفس الفعل، في نفس مرتبة الفعل. تطابقت الآراء على فعله أو لم تتطابق، أو لا ينبغي، وهو القبح. وعلى هذا نعرف أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان يدركهما العقل كما يدرك سائر الصفات والأمور الواقعية، بفارق غير أنهما تختلفان، الحسن والقبح تختلفان عن سائر الصفات الواقعية في اقتضائهما بذاتهما جريا عمليا معينا، خلافا للأمور الواقعية الأخرى مثل استحالة اجتماع الضدين، أمر واقعي صحيح لكن لا يستتبع بذاته جريا عمليا. وعلى هذا الأساس، على أساس أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان، بعد لابد أن تعرف الأول بتعريف تحترز فيه عن الحسن والقبح، وتخرج الحسن والقبح من القسم الأول. شو تسوي؟ بأن تضيف عدم اقتضاء الجري العملي حتى يخرج الحسن والقبح. قالوا على هذا الأساس يمكن أن يقال إن الحكمة النظرية هو إدراك الأمور الواقعية مو فقط التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا معينا، والحكم العملي هو إدراك الأمور الواقعية أيضا لكن التي تقتضي بذاتها ذلك، تقتضي جريا عمليا معينا. ويدخل هذا راح يبين الموارد حتى يكون تمهيد لبيان البحثين. يقول ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة في الحكم النظري. ليش؟ يقول لأن المصلحة والمفسدة أمران واقعيان، المصالح الموجودة في الأفعال اللي على أساس الشارع المقدس يوجب الأفعال أمور واقعية، والمفاسد اللي على أساسها يحرم أيضا أمور واقعية، فإدراك لأمور واقعية، لكن المصلحة لا يقتضي إدراكها موقفا عمليا بذاتها، بذات المصلحة. نعم بضميمة قد يدرك قد يستتبع، فإذا كان كذلك راح ينطبق عليه تعريف الحكم النظري، فيكون إدراك المصلحة يكون حكما نظريا، وإدراك قد يلازم الحكم الشرعي فلا بد من بحثه، ويضاف إلى مسألة التحسين والتقبيح العقليين. قال ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة في الحكم النظري. ليش يدخل؟ يقول لأن المصلحة أمر واقعي، أولا نقول المصلحة أمر واقعي وليست بذاتها مقتضية للجري العملي، فانطبق عليها تعريف الحكم النظري. ويختص الحكم العملي، ليش قال هناك يدخل؟ ليش قال هنا يختص؟ هناك يدخل لأن عندنا موارد أخرى كثيرة، فهذا المورد يدخل مع تلك الموارد الكثيرة اللي بحثناها، بقى علينا أن نبحث هذا المورد. أما فيما يرتبط بالعقل العملي، الحكم العملي، يقول ويختص الحكم العملي من العقل بإدراك الحسن والقبح، وسنتكلم فيما يلي عن الملازمة بين كلا هذين القسمين من الحكم العقلي. القسمين يا قسمين، النظري يعني إدراك المصلحة، والعملي يعني إدراك الحسن والقبح، هل يستلزم الحكم الشرعي أو لا؟ يقول وحكم الشرع، وسنتكلم فيما يلي عن الملازمة بين كلا هذين القسمين من الحكم العقلي وبين حكم الشارع، ملازمة بين هذا الإدراك وبين حكم الشارع. فالكلام يقع في مقامين، في الملازمة بين الحكم النظري وبين حكم الشارع. شنو مقصودنا من الحكم النظري؟ مو مقصودنا الضد والوجوب، وجوب المقدمة والاقتضاء، مقصودنا من الحكم النظري يعني إدراك المصلحة والمفسدة. والمقام الثاني في إدراك الملازمة، في الملازمة بين الحكم العملي يعني الحسن والقبح وبين حكم الشارع. يأتي عنهما الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.